أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقبل أن نستهل درسنا الجديد، فكسالف عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فأول سؤال: ما حكم غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه؟ تفضل. فرض كفاية. والسؤال الثاني: ما معنى فرض كفاية؟ إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. والسؤال الثالث: ما إذا صليت على جنازة، ما الفضل الذي تحظى به؟ تفضل. قيراط في الجنة كجبل أحد، فإذا وفقت إلى اتباعها من بيت الميت إلى المقبرة فبأي شيء تحظى؟ بقيراطين مع الصلاة، يعني صلاة والاتباع بقراطين فضل الله عز وجل. وصلاة الجنازة قد تكون 4 تكبيرات أو 5 أو 6 أو 7 أو 9. ولقد كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة بن عبد المطلب 9 تكبيرة؟ 9 تكبيرات صلوات الله وسلامه عليه. وبالنسبة للرجل، أين يقف الإمام من الميت الرجل؟ تفضل. عند رأسه. وعند المرأة؟ ومن المرأة عند عجيزتها. وإذا كانوا مجموعة من الرجال، فمن يقدم بين يدي الإمام؟ أكثر من كتاب الله. وإذا كانوا رجال ونساء، من يقدم؟ الرجل هو الذي يقدم، بارك الله فيك، الرجل هو الذي يقدم. وهناك أوقات يعني نهي عن الدفن فيها. تفضل. نعم. أحسن. هذه الأوقات الثلاثة التي كنا قد أشرنا إليها نهي عن الدفن فيها إلا لضرورة. وأما الرجل الذي واقع أهله، هل يجوز له أن يدفن امرأة في اليوم الذي يليه؟ فضل. لا يجوز. وأما درس اليوم فأبدأ به مستعينا بربي جل وعلا. ما ينتفع به الميت؟ وينتفع الميت من عمل غيره بأمور، أول شيء دعاء المسلم له، لقول الله تعالى من سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأول شيء ينتفع المسلم الميت به دعاء أخيه المسلم، دعاء أخيه المسلم، جزاك الله خيرا، دعاء أخيه المسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح مسلم ماذا قال؟ دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك موكل، كلما دعا إلى أخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. أي نعم. يبقى إذن بارك الله فيك، دعوة المسلم لأخيه المسلم الذي مات تنفعه، ودعوة المسلم الحي للمسلم الحي بظهر الغيب كذلك تنفعه. ورقم 2: قضاء الدين عنه من أي شخص، لما سبق من قضاء أبي قتادة الدينارين عن ميت. هذا مسلم من المسلمين وعليه 1000 جنيه أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. أول شيء يجب أن نفكر فيه غسل الميت، تكفينه، صلاة عليه، دفنه. ثاني شيء نفكر فيه: كيف نسدد دينه حتى لا تشتعل النار فيه في قبره. نعم، مش نفكر في الصرادق، ونفكر في المقرئ، ونفكر في الغداء والعشاء وما كان على شاكلة ذلك. مما يضع مصائبه على رأس هذا الميت؟ كلا، وإنما يا عباد الله يفكر في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وسداد دينه وتنفيذ وصيته ثم تقسيم التركة. أيها الأحبة، وقضاء الدين من أي شخص إن كان الذي قام بسداد الدين ليس من أرحام الشخص فهذا جائز، مهم أن يسد هذا الدين. وقضاء النذر عنه صوما كان أو غيره، لحديث سعد بن عبادة أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال اقضيه عنها. والحديث ثابت في البخاري ومسلم، يعني لو كان رجل أو امرأة مات وعليه صوم 5 أيام نذر أو 5 أيام من رمضان وكان مديونا فيهم ويجب أن يصومهم وما صامهم وأتت إليه الفرصة أن يصومهم وقصر، فعلى من خلفه أن يقوموا بالصيام هذه الأيام، لأن دين الله جل وعلا أحق بإيه؟ أحق بالقضاء، دين الله عز وجل أحق بالقضاء. طيب، وكذلك ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، لقول الله تعالى في سورة النجم وأن ليس للإنسان إلا إيه؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأعلم رحمني الله وإياك أن الولد من سعي أبويه. انظر إلى هذا الرجل الذي رزق بأولاد صالحين، انظر إلى هذا الرجل الذي رزق ببنات صالحات يوحدنا، يصلينا، يصمنا، يزكينا، يحججنا، يعتمرنا. هؤلاء أو البنات، هؤلاء الذكور أو البنات، أي عمل صالح كالأمر بالمعروف، كالنهي عن المنكر، كبر الوالدين، كالتسبيح، كالتحميد، كالتكبير، كالتهليل، كالإحسان إلى الجار، كالجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، كله يكون في صحيفة الأبوين، الأب والأم، بمدد الله وتوفيقه. وهذا رجل رزق بولد ينتقل من مقهى إلى مقهى، ومن كازينو إلى كازينو، ومن كباريه إلى كباريه، ومن بلوى إلى بلوى، مرة يشرب بانجو، مرة يشم كوكين وهيروين، مرة يشرب حشيش، مرة يشرب أرجيلة، مرة يشرب سيجارة، مرة يتسكع في الشوارع والطرقات، مرة يغازل البنات والنسوة، إلى غير ذلك من الفساد والمعاصي. نعوذ بالله من هذا الولد، ولو أعطاك ملايين الدولارات واليورات والجنيهات فهذا حقير لا قيمة له. ولو كان في حياته أمر الله ولا يمتلك من الدنيا شيء فهذا له المكانة العظمى عند الله جل وعلا وعند خلق الله من الصالحين. نعم. ولذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. إن أطيب ما أكل الرجل من إيه؟ من كسبه وإن ولده من كسب. إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وما خلفه من آثار صالحة وصدقات جارية. هذا مثلا ترك شرايط كاسيت، شرايط فيديو، ترك كتب، كتيبات، مطويات، شرايط كاسيت. فشرايط الفيديو والكاسيت والاسطوانات في الحاسوب الذي يسمى بالكمبيوتر، والكتب والكتيبات والمجلدات وما كان على شاكلة ذلك تتسبب في نفع هذا العالم. طب انت لست عالم وطبعت كتابا من كتب العلماء على حسابك، تأخذ أجر هذا العالم. العالم صنف كتابا وانت قلت ايه؟ انا اريد 1000 نسخة من هذا الكتاب، واذا بك توزع 1000 نسخة على طلبة العلم، فكان لك أجر هذا العلم بفضل الله عز وجل. لكن أين من يهتدي منا إلى هذه الأشياء؟ أنا رجال فقير اشتري نسختين، أنت جاي تشتري مجلة التوحيد اشتريك نسختين، وهذا يقدر على 3 وهذا يقدر على 10، وإذا به يتجول على أسيادنا أئمة المساجد والخطباء. هذه هدية يا شيخنا، هذه هدية يا شيخ. مدرسين التربية الإسلامية واللغة العربية في المدارس والمعاهد الأزهرية، هذا يدرس فقه، هذا يدرس حديث، هذا يدرس تفسير، هذا يدرس توحيد، هذه هدية يا شيخنا، هذه يا أستاذنا هدية. مدير مدرسة دكتور ايا كان، جراحة، بطن، اسنان، مش عارف ايه الى غير ذلك. هذه محامي، محاسب، هذه هدية يا استاذنا. اي نعم. فتتجول بمجلة التوحيد، انت تشتري 10 وهذا يشتري 20، ومجلة التوحيد بجنيه ونص، لكن جمعت بين دافتيها خيرا وفيرا كثيرا مما قدمه لنا اسيادنا العلماء من اهل السنة والجماعة. هذا على سبيل المثال وليس الحصر، فكيف بغيره من الخيرات؟ استيقظوا لهذه الاعمال التي تستجلب لكم الخير الكثير، فإننا في زمان ظهر فيه الرويبضات التافهين الذين يتكلمون في شأن العلماء العاملين والدعاة الربانيين، ويزهدون الناس في مجالس العلم التي فيها قال الله وقال رسوله وقال الصحابي، بل ينتقدون على من رغب الناس في اللحية، من رغب الناس في قصر الثياب، من رغب الناس في السواك، من رغب المرأة في النقاب، من رغب الناس في العلم والتعلم، من رغب الناس في الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر، من أخذ الناس على الالتزام بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والولاء والبراء والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره، يزهدون في أمثال هؤلاء من العلماء الربانيين والدعاء المخلصين، إنهم يصدون عن سبيل الله. فكيف نستيقظ فنتعلم دين الله تبارك وتعالى، فنعرف أن هذه حقارة وسفاهة من أمثال هؤلاء السفهاء الذين يصدون عن سبيل الله في ثوب المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا برب العالمين. إخوتاه، الذي ينفع المسلم دعاء المسلم، الذي ينفع المسلم الميت قضاء الدين عنه من أي شخص، الذي ينفع المسلم الميت قضاء النذر عنه صوما كان أو غيره، وما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة وما خلفه من آثار وصدقات جارية، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. ثم ماذا؟ يبقى إيه اللي ينفع الميت بعد ما مات؟ دعاء المسلم، قضاء الدين عنه من أي شخص، قضاء النذر عنه صوما كان أو غيره، ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، ما خلفه من آثار صالحة وصدقات جارية. وأما زيارة القبور فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح الألباني رحمه الله: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فزوروها. وعند البيهقي إلا هذه الجملة فإن فيها عبرة: ولا تقولوا ما يسخط الرب، ولا تقولوا ما يسخط رب. زي سبعي يا ضبعي، كان طويل كان عريض، كانت مائدة ممدودة لا ترفع، إلى غير ذلك من هذه الكلمات التي يتفوه بها بعض النسوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، إذن زيارتك للمقبرة ليست مرتبطة بموت واحد من أقاربك أو أرحامك أو أصدقائك، بل أنت في أي وقت تذهب إلى المقبرة. ليه؟ لأمرين. ما هما؟ الأمر الأول العبرة والاتعاظ لي ولك، فإن الإنسان حينما يتجول بين المقابر يقول في نفسه: هؤلاء اليوم موتى وأنا غدا سأموت، ولعل ذلك يكون اليوم. فيا عبد الله، يكلم نفسه حتى لو دخل أحد عليه لظن أن به جنونا. نعم، هل أنت استعددت للقاء الله؟ يقول نعم. بأي شيء استعددت؟ كيف صلاتك في الجماعة؟ كيف صيامك للنوافل؟ كيف زكواتك؟ كيف صدقاتك؟ كيف معاملتك لأبويك؟ كيف معاملتك لجيرانك؟ كيف إقبالك على القرآن؟ كيف إقبالك على قيام الليل؟ كيف إقبالك على الدعوة إلى الله على بصيرة؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ حتى يستشعر الإنسان أنه ليس أهلا للموت الآن. فكيف يفعل إذا أتى الموت؟ يخاطب نفسه، يحدثها، فيردها إلى الله عز وجل بهذه المهاتفة وتلك المحاسبة. نعم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، كما قال ذلك فاروق الأمة عمر. فإذا المقصد من زيارة القبور أولا العبرة والاتعاظ وامتثال أمر النبي: ألا فزوروها. طب المقصد الثاني؟ المقصد الثاني نفع المسلمين الأموات فأدعو الله لهم. هذا المقصد الأول، العبرة والاتعاظ والتذكرة لي مع امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طب المقصد الثاني أن أتسبب في نفع إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات من الأموال، وذلك بالدعوة لهم. وكذلك إذا وجدت في المقبرة من يقول الفاتحة أبين له أن ذلك ليس بوارد، ومن يوزع ما يسمونه بالرحمات من المطعومات أبين له أن ذلك ليس محل هذا، فهذا ليس محل طعام وشراب، وإنما محل عبرة وعظة وتذكر. وإذا رأيت من يقرأ القرآن على المقابر أذكره أن قراءة القرآن على المقبرة بدعة، وإنما الوارد أن يقول الإنسان ما ورد. أي نعم. سلام الله عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطون إلى الجنة ونحن لكم تبع. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، أو أي رواية من الروايات الواردة كما تعلمون أنتم. ثم ماذا؟ وما يحرم عند القبور الذبح لوجه الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق بن همام كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، والحديث ثابت عند أبي داود بإسناد صحيح. طيب، فالذبح لغير الله ما حكمه؟ شرك. والذبح لله عند المقابر ما حكمه؟ محرم. كلام جميل. انظر إلى إجابة طلب العلم، الذبح لغير الله تقربا له شرك أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، وذلك لقول ربنا الرحمن في القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وذلك لقوله تعالى في سورة الكوثر فصل لربك وانحر. إذن الذبح لغير الله تقربا له شرك أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. طيب، والذبح لله عند المقابر إيش حكمه؟ محرم. كلام جميل. وما تضمنه هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. يجصص يعني يتعمل بالجبس. ها؟ أي نعم. فالناس الوقت يسوونه بإيه؟ بالحجر المكحل وبالسيراميك، ويدهنوا بالزيت، وتتجول بين المقابر تقول ليت هذا بيتنا. ها؟ كن بيتك بيت متواضع، ليت هذا بيتنا. أين؟ فهذا أين العبرة والعظة يا إخواني؟ الأصل أن يحفر في الأرض مترين، ويدفن الإنسان في باطن الأرض، ويعمق القبر ويوسع. أما وأننا معاشر المسلمين من الدلتاويين إذا حفرنا ربع متر خرجت لنا المياه، فإحنا مضطرين أن ندفن فوق سطح الأرض. ولكن كما قلت آنفا، الضرورة تقدر بقدرها ولا يزيد المرء، ولا يزيد المرء. فموضوع السيراميك والحجر المكحل والدهان بالزيت والجبس والجير والكلام ده، هذه من البدع التي سيسأل الميت عنها ما لم يبرأ إلى الله منها قبل موته. وأنت يا من فعلت ذلك نبشرك بالإثم والذنب. وأما البناء الذي فعل هذه الأشياء، كان بليط ولا بتاع حجر ولا كذا، نبشره بالذنوب وأن فلوسه التي اكتسبها حرام من جراء هذا الباب. تفكرين الإسلام صلي ركعتين ومروح؟ لا حبيبي، واحد بيشتغل في بنك ربوي رزقه حرام، واحد بيشتغل قاعد يصور سيراميك للمقابر رزقه حرام. نعم. فواحد فتح مقهى وفيها أرجيلة وسجاير رزقه حرام. أي نعم. فتنبه إلى هذا. واحد بقال وبيبيع بقالة وعنده سجاير ومعسل، اختلط رزقه حراما بحلال، اصحى. أي نعم. واحد بيتاجر في كاوتش سيارات، وبعدين واحد يقول له أنا عاوز 4 فردات كاوتش ب4000 جنيه بالتقسيط، كل شهر هديك مثلا 500 جنيه، فهذا الرجل يقوم بيحمله ب4000 تقسيط، ويقوم بيحهم عليه وهو واقف ب2500 جنيه كاش. حرام على البائع وحرام على المشتري بهذه الكيفية. الشاهد ايه؟ الشاهد ان ابواب الحرام كثيرة، فكيف اذا سمعنا ان هذا حرام قلنا سمعنا وأطعنا، ولا نقل سمعنا وعصينا، ولا نقل سمعنا وجادلنا، وإنما نستسلم لأمر الله وننفذ الشريعة. ومش الشريعة بقى على مزاجنا، نقننها احنا بمزاجنا كما يقننها بعض المتمسلمين الذين يصدون عن سبيل الله ويزهدون الناس في العلم والعلماء والالتزام بالسنة سيرة وسريرة وصورة بالوجه الصحيح والكيفية الصحيحة، ولا، وإنما يكون قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال الصحابي الجليل، أي نعم. فمثلا عندي هنا بعض السفهاء معلقين أوراق على بعض المساجد يقولون أن هناك من الدعاة من يهتم بأخذ كلام أهل العلم من المملكة، لأنه لماذا؟ لأنهم يهتمون بالدليل من الآية والحديث، وعلقوا مثل هذه الأوراق على المساجد. هؤلاء سفهاء حقراء يجب أن يحذر منهم، لأنهم يتهمون أنفسهم بفهم الإسلام، والإسلام أبعد ما يكون عن عملهم هذا. يا شباب استيقظوا واعلموا أننا لا نتعصب، لا الإخوان المسلمين ولا التبليغ ولا الأنصار سنة ولا الجمعية شرعية ولا لجماعة قائمة، وإنما نتعصب إلى القرآن والسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. كيف تتلقى دين الله من رجل حليق يرتدي بدلة وقرفان؟ كيف تتلقى دين الله منه؟ كيف تتلقى دين الله من رجل لا يظهر عليه مظاهر الصحابة الكرام؟ استيقظوا واعلموا أن دين الله عظيم ويتلقى من أهل التوحيد والسنة قولا وعملا واعتقادا. أما الاعتقاد فيعلمه الله، لكن له قراء وشواهد، له قراء وشواهد، وهذا لا يعرفه المرء رجلا كان أو امرأة إلا إذا طلب العلم في مثل هذه المجالس العامرة بالعلم الصحيح من قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابي الجليل. أما الخفافيش فلا يصلح معهم شيئا. صلوا على رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك، يحرم الذبح لوجه الله عند القبور، وكذلك أيضا يجصص القبر، تجصيص القبر محرم، والقعود على القبر محرم، وأن يبنى على القبر طابق ثاني وثالث كما يحدث في بعض بلدان المسلمين محرم، والكتابة على القبر الآيات القرآنية والدكتور فلان والبشمهندس فلان والأستاذ فلان ومش عارف ايه وبتاع، كل الكلام ده لا ينبغي، كل الكلام ده لا ينبغي. اسم الحديث بقول ايه؟ هذا الحديث بارك الله فيك رواه أبو داود حيث يقول من حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزاد عليه أو يكتب عليه، والصلاة إليها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، والصلاة عندها ولو بدون استقبال. طيب، وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طيب أنت نهيت أن تصلي في المقبرة وفي الحمام وفي مبارك ايه؟ ومبارك الإبل. طيب مرابض الغنم هل يجوز أن تصلي فيها؟ نعم يجوز أن تصلي فيها. طيب، وبناء المساجد على القبور، عن عائشة وعبد الله بن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال: هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد، يحذر ما صنعوا. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. والحديث ثابت في البخاري ومسلم. واتخاذها عيدا، يعني تعمل مولد عند ابن سلام، مولد عند ابن تميم، مولد عند الجريحي، مولد عند الأنصاري، مولد عند النجدي، كل هذه بدع محدثة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، يجب أن تهجرها مولد المولد النبوي بدع، ويجب أن تحذر الآخرين منها. طيب، فيقول اتخاذها عيدا تقصد في أوقات معينة ومواسم معروفة للتعبد عندها، زي مولد البدوي والحسين والدسوقي وام هاشم والكلام يهده، تقصد في أوقات معينة ومواسم معروفة للتعبد عندها أو لغيرها. لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، عليه الصلاة والسلام. والسفر إليها، أي إلى هذه المقابر، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، كما ثبت ذلك في الصحيحين. وإيقاد الصروج عليها لكونه بدعة لا يعرفها السلف الصالح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفيه أيضا إضاعة للمال، وهو منهي عنه بالنص، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وكثر عظام الأموات، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه في السنن الصحيح: إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا، إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. واحد مثلا طالب في كلية الطب ياخد له شوال ويجيب جثة من مقبرة، هذا ينفع؟ ما يصلح، ويكسرها وبتاع ويقول انا عاوز اذاكر، فان جسد جثة المسلم معصومة ولا ينبغي العبث بها. اما ان كان غير المسلم وهو يريد ان يذاكر فهذه مسألة اخرى. اي نعم، ان كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. اذن يا اخوان، ما الذي يحرم عند القبور؟ الذبح لوجه الله، والصلاة إليها، والصلاة عندها ولو بدون استقبال، وبناء المساجد عليها، واتخاذها عيدا، والسفر إليها، وإيقاد الصروج عليها، وكسر عظامها. هذا بارك الله فيك الأشياء التي تحرم. ثم بعد ذلك كتاب الزكاة، كتاب الزكاة، كتاب الزكاة، بارك الله فيك. الزكاة كما هو معلوم لديكم ركن من أركان الإسلام الخمسة، ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقد اقترنت مع الصلاة في 82 آية. يبقى السؤال الأول: هل الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة؟ السؤال الثاني: بكم آية قرنت في القرآن مع الصلاة؟ 82 آية. السؤال الثالث: ما الفرق بين الزكاة والذكاة؟ تفضل. أحسن. الزكاة ركن من أركان الإسلام، والذكاة هي ذبح ما أحل الله ذبحه بقطع المريء والودجين وقولك بسم الله الله أكبر. هل فهمت؟ الذكاة التي تخرج لسانك فيها هي ذبح ما أحل الله كالبقرة أو الجاموسة أو الشاة أو المعزة أو الحمار الوحشي أو الحصان أو الدجاج أو البط أو الوز أو الحمامة أو اليمامة أو العصفور بقطع المريء والودجين وقولك بسم الله الله أكبر، ده اسمه إيه؟ ذكاة. أما إخراج زكاة مالك أو زكاة التجارة والعروض أو زكاة الزروع والثمار أو زكاة الإبل والبقر والغنم أو زكاة الفطر أو زكاة الركاز، فدي أحد أركان الإسلام إيه؟ الخمسة. ده الفرق بينهم. طيب، وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن في سورة التوبة: خذ، فعل يديا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والله سبحانه وتعالى قال في سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. نعم. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، من جملتهم الزكاة. وقد حذر ربنا الكريم الجبار القهار القوي المتين، حذر في القرآن العظيم، فقال جل وعلا في سورة آل عمران: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما يعملون خبير. فهذه الآية فيها تحذير ممن منع الزكاة. وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه حديث أبي هريرة حيث قال فيه عليه الصلاة والسلام: سمعون الصلاة عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله ما فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا كنزك أنا مالك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. نعم. وقول الله تعالى من سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. اسمع ماذا أعد الله لهم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، اسمع، فبشرهم بعذاب أليم. ماذا يفعل بهم يا رب؟ قال: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذي ظن أنه سبب العزة له يعذب به ويعذب من أجله. نعم. وحكم مانعها إن كان جاحدا للزكاة فهو كافر، كفر أكبر، رجع ملة الإسلام ويجعله حلال الدم والمال ويخلده في النار إن مات على ذلك. ومن منع الزكاة مع إقراره بفرضيتها فهو مسلم فاسق وقع في كبيرة من الكبائر، رقم واحد. ورقم اثنين، يجبره يأخذ منه الحاكم نصف ماله تأديبا له وزجرا له ورضعا لغيره. نعم. فكم من المسلمين الآن لا يخرجون زكاة أموالهم؟ كثير جدا، بل معظم المسلمين لا يخرجون زكاة أموالهم، واللي بيخرج في قسم يبغى بذلك وجه الله وهو على خير وفي خير إن شاء الله، وقسم يخرج ولا يريد به إلا ثناء الناس وهذا مردود عليه عمله، وقسم يخرج قسما من الزكاة. يعني واحد عنده 1,000,000 جنيه، كم زكاتهم؟ 25,000. يوم جايب عجل 3,000 جنيه عزكم الله، قوم ذبحه وموزع على كل واحد كيلو كيلو كيلو، و2,000 جنيه قوم جايبهم قماش يوزع على كل واحد قطعة قماش قطعة قماش، ولا بطنية بطنية. الناس تقول ايه؟ يا سلام، ده الحاج وفلاد ده ابن حلال، راجل طيب، هو وزع ب5,000 جنيه، يبقى فاضل عليه كام؟ 20,000 جنيه. فين الطيب اللي فيه؟ ولا طيب ولا حاج، فين الحلال ولا حاج، ده راجل مديون 20,000 جنيه، ها، ولا طيب ولا اي حاجة. متى يكون طيبا؟ اذا طلع ما فرضه الله عليه وزاد عليه صدقات. ها، اين؟ صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصديق رضي الله تعالى عنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وعن أبي هريرة قال: لما توفي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس؟ الصديق بيقاتل الناس اللي منعوا الزكاة. فاروق عمر مستغرب: ازاي تقاتل الناس يشهدوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ قاتلهم كيف؟ فقال الرسول عليه الصلاه والسلام: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابهم على الله. فقال ابو بكر رضي الله عنه: والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، ولو منعوني عناقا، أي أنثى من الماعز، ولو منعوني عناقا أي أنثى من الماعز كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق، عرفت أنه إيه؟ الحق. نعم، لكن يا إخوان، بعد هذا التبيان، يعني بعد هذا التبيان القرآني وهذا التبيان النبوي، في واحد أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، اثنين أنها واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ثلاثة أنها قرنت بالصلاة في 82 موطنا في القرآن، أربعة الترغيب في إخراج الزكاة، خمسة الترهيب من منع الزكاة، ستة حكم من جحد وجوب الزكاة، سبعة حكم من منع الزكاة مع إقراره بفرضيتها. طب ثمانية على من تجب الزكاة. قال القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني رحمه الله صاحب متن الغاية والتقريب: تجب الزكاة في خمسة أشياء، تجب الزكاة في خمسة أشياء: في المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. نعم، المواشي الإبل والبقر والغنم، الأثمان الذهب والفضة، الأثمان الذهب والفضة، والزروع والثمار وعروض التجارة. عروض التجارة يعني أنت عندك محل قماش، محل قطع غيار سيارات، محل بقالة، محل خردوات، محل ملابس جاهزة، إيه، محل حصر، محل مكيت، محل سجاد، حل أدوات كهربائية، حل أسمنت ورمل وزلط كذا، أنت نجار بتبيع خشب، إلى غير ذلك من محل سباكة وأدوات منزلية، إلى غير أدوات صحية، محل بلاط طوب، إلى غير ذلك. فهذا الذي تتاجر فيه مما أحله الله تعالى اسمه عروض التجارة. نعم، فبارك الله فيك، تأتي في نهاية العام وتجرد وتطلع الزكاة على الأصل والفرع، يعني على الأصل وعلى المكسب. مثلا أنت راجل بادئ بعشر تلاف، سويت جرد بالآخر السنة 15,000، هتطلع الزكاة على 15,000، 15 × 25، شوف الناتج كام، هذا 375 بين 175، أنا وجه التقريب 10 × 25 250، نصهم 125، يبقى كام؟ يبقى 375. أي نعم، على سبيل المثال الألف 25 جنيه، هذا على سبيل المثال، معك 100,000 زكاتهم 2,500، 50,000 زكاتهم 2,250، 1,025,000، معاكم مليار بعد عنكم خدوا ازاي 25 مليون جنيه، وهكذا. أي نعم، يكون هذه زكاة، فأنت لا تشكر على هذا، فهذه فريضة افترضها الله علينا. ولو أخرج المسلمون الزكاة والله ما بقي فقير بين المسلمين، ولو أخرج المسلمون زكاة الركاز واعتبروا أن البطرور ركاز كل واحد فيكم كان يركب شبح، ها؟ وهذا من رحمة الله علينا، لأن يمكن كان نقض حاجتنا على بعض من الكبر والغرور والنفخة. أي نعم، النهاردة اللي راكب سيارة يعني يقول ادوها زقة ماشي بيتكلم من ترطيف مناخيره إلا من رحم ربي وعصم، فكيف لو ركبت شبح يمكن ما تلقيش علينا السلام، فالحمد لله على ذلك. أي نعم، فلله في ذلك حكمة. إن من عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى، وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، وإن من عباد الله من لا يصلحه إيه؟ إلا الفقر. فاللهم ارزقنا ما تصلحنا به يا رب، فأنت أعلم بنا من أنفسنا، فأنت أعلم بنا من أنفسنا. طيب، بارك الله فيك. تجب الزكاة في 5 أشياء، وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. فأما المواشي فتجب الزكاة في 3 أجناس منها: الإبل والبقر والغنم. ودل على وجوب الزكاة في هذه الأجناس على كثير من شروطها ما ثبت في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له كتابا وبعثه به إلى البحرين، وفي أوله بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فلا يعطى. وفيه ذكر هذه الأجناس وبين أنصبتها وما يجب فيها، وسيأتي ذلك مفرقا في مواضعه إن شاء الله تعالى، وسيأتي ذلك مفرقا في مواضعه إن شاء الله. يبقى الزكاة تجب في إيه؟ في المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. والمواشي تجب الزكاة في 3 أجناس منها، ألا وهي الإبل والبقر والغنم. وأما شروط وجوبها كما بين ذلك المصنف القاضي أحمد بن حسين الأصفهاني رحمه الله صاحب متن الغاية والتقريب، قال: وشرائط وجوبها 6 أشياء: الإسلام، فعكس الإسلام إيه؟ الكفر. والحرية، عكس الحرية إيه؟ الرق. والملك التام، عكس إيه؟ نعم، عدم الملكية عن الفقر. والنصاب يعني أقل من النصاب. والحول ليستنى. والسوم أي أن تكون راعية بدون مقابل. أي نعم. وأما الأثمان فشيئان، فهما الذهب والفضة، وفي هذا القدر كفاية. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير، حتى نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء لقاء، فنتم إن شاء الله فقه الزكاة. وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد.